هذا تسجيل لمقابلة أجراها كمال الشعبوني مع الأستاذ محمد أركون بباريس بتاريخ 25 فيفري 82 1900. أستاذ محمد أركون، لو تفضلت بتقديم نفسك للأخوة المستمعين.
اسمي محمد أركون وأصلي من الجزائر، ولدت بلد جرجرة ببنياني، ودرست بالجزائر الأدب العربي واللغة العربية بكلية الجزائر، ثم انتقلت إلى باريس لتكميل الدراسات ولتحضير الدكتورة، وبقيت بباريس كأستاذ بجامعة سوربون حيث أدرس تاريخ الفكر الإسلامي. والآن نهتم بالبحث عن تاريخ الفكر الإسلامي كما قلت، وبتدريسه، ولمجموعة من الكتب التي صدرت عن هذا الموضوع، ويمكن أن أذكر منها كتاب عن التيار الإنسي أو الإنسية، وهو مفهوم مصطلح يعبر عن ما يسمى بالفرنسية لومانيسم، الإنسية العربية في القرن الرابع الهجري، وكتاب آخر عن عنوانه محاولات عن الفكر الإسلامي، وكتاب آخر عن الفكر العربي. كل هذه الكتب صدرت بباريس وستصدر عن قريب كتب ثلاثة، أحدها عنوانها الإسلام والمجتمع، والآخر قراءات للقرآن، أقول قراءات للقرآن لكي لا يلبس الأمر على القراء بأن هناك قراءات القرآن المعروفة في تاريخ النص القرآني، ولا أقصد بهذا العنوان تلك القراءات المعروفة، ولكن أقصد المفهوم اللسني الجديد، قراءة لكتور، وهذا المفهوم يعبر عن تحليل تاريخي ولغوي واجتماعي وفلسفي ولجميع مناحي المعنوية الموجودة في القرآن. هذا هو معنى القراءة، قراءات بالجمع، لأن هناك طرق مختلفة ومواقف مختلفة لقراءة القرآن. وكتاب آخر عنوانه من أجل انتقاد للعقل الإسلامي، وهذا أيضا عنوان فيه شيء من التحدي العقلي، لأني أقصد في هذا الكتاب إثارة بعض المشاكل التاريخية وبعض المشاكل الكلامية، علم الكلام، والمشاكل الفلسفية التي اعتنى بها العقل في تاريخ الفكر الإسلامي. ونحن محتاجون اليوم إلى إثارة مثل هذه المشاكل الجديدة والنقاط للبحث العلمي التي لم نعتني بها بعد، إذ يلاحظ أن المسلمين يكررون بعض المواقف المعروفة على المستوى الإيديولوجي أكثر مما يعتنون بالمستوى البحثي العقلي العقلاني التحليلي. ولذلك أود أن ألفت أنظار المسلمين عامة وأنظار المثقفين الباحثين بالخصوص على هذه الناحية التي يمكن أن يتجدد بها، إذا تقيدنا بها أن يتجدد الفكر الإسلامي المعاصر.
كيف يمكننا أن نعرف الإسلام؟ هل هناك تعريف واحد للإسلام أم أن الإسلام عدة معاني؟
مفهوم الإسلام عبارة عن معاني كثيرة، ولذلك يجب عندما نتكلم عن الإسلام وكل أحد يستعمل هذا التعبير كل أحد يتكلم عن الإسلام دون أن يتقيد بهذه المستويات العديدة للدلالة، وهذه المستويات منها طبعا في الأول المستوى الديني، الإسلام هو دين، وهذا هو المعنى الأول والمقصود الأول من القرآن ومن جميع التعاليم النبوية، وهذا المعنى يستحق الأولوية في اعتبارنا وفي بحثنا وفي تأملنا، لأن المقصود الديني يختلف تماما عن المقصود الدنيوي وعن جميع المشاكل التي نطرحها في حياتنا اليومية الدنيوية، إلا أننا نخلط بين هذه المستويات بقولنا مثلا أن الإسلام دين ودولة ودنيا، ولكن هذه المستويات الثلاثة تختلف في معانيها وتختلف في أهميتها المعنوية، وكما قلت فيما يخص أفضل اعتبار المنحى الديني على المناحي الأخرى. ثم هذه الكلمة الإسلام تدل طبعا على جميع ما تلقيناه مما نسميه التراث الثقافي وما نسميه المدنية، وهذا يعني النظم السياسية ويعني النظم القضائية ويعني النظم الإدارية ويعني جميع النشاطات التي اشتهرت بها ما نسميه الثقافة العربية الثقافة والمدنية العربية. إذن هذا مستوى ثاني، ومستوى آخر هو المستوى التاريخي، أي أن هناك تطور لجميع هذه المناحي، ومثلا النظم السياسية نظام الخلافة مثلا في البداية تختلف عبر القرون، ونظام الدولة عند الممالك في دولة الممالك بمصر مثلا تختلف عن نظام الخلافة في أوائل هذه الظاهرة السياسية التي اشتهر بها الإسلام في الأول. وكذلك إذا اعتبرنا جميع ما يتعلق بالثقافة هناك تطورات علمية وتطورات في الفنون التي طرقها المسلمون، وتغيرات أيضا في استعمال العقل كقوة إدراكية، والعقل الذي يستعمل مثلا في علم الحديث أو في علم الفقه في أصول الفقه في الفلسفة في علم الكلام، هناك عقول بالجمع، أقصد بذلك أن كل فن من هذه الفنون تعتمد على وسائل تحليلية وسائل تفكيرية وسائل دلالية، وهذه الوسائل يتصف بها العقل كما يستعمل في كل فن من هذه الفنون، ونحن لم ندرك بعد هذه التحليلات والتفريقات، ونكتفي باستعمال العقل، نقول العقل كأن العقل لم يتغير عبر التاريخ، وكأن العقل شيء واحد يستعمله كل إنسان في جميع الاجتهادات العلمية، وهذا خطأ يجب أن ندركه كخطأ وأن نبتعد عن هذا لنغير استعمالنا لهذه الوسائل العلمية المؤدية إلى معرفة.
إن لو يمكن حصر الإسلام والقرآن،
أو أود أيضا أن أثير نقطة أخرى متعلقة بهذا بما ذكرته عن الإسلام. نلاحظ أن جميع الباحثين عندما يصدرون كتب أو يكتبون مقالات ويلقون محاضرات يتكلمون عن عالم الإسلام، العالم الإسلامي، ويتكلمون عن المدنية الإسلامية والثقافة الإسلامية، ودائما الإسلام وصفة الإسلام تجيء دون أن نعتني بالتفريقات التي ذكرت. ويلاحظ أن الباحثين عن المجتمعات الغربية لا يقولون مثلا اليوم لن تجد كتابا واحد يصدر عن العالم المسيحي أو يصدر عن الثقافة المسيحية أو الفكر المسيحي، لا يوجد هذا، بينما أن هذا كان يوجد في القرون الوسطى عند المسيحيين، والمسيحيون كانوا ينظرون إلى هذه المسائل كما ننظر إليها الآن، أي كانوا يعتبرون أن جميع ما يحدث في المجتمعات الإنسانية في الحياة البشرية في هذا التاريخ يحدث تحت إشراف، إذا صح التعبير، القيم المسيحية، القيم الدينية. وكذلك نعتبر نحن اليوم أن جميع ما يحدث في مجتمعاتنا وفي حياتنا يحدث تحت إشرافي وتحت قيادتي وتحت نور ما نسميه القيم الإسلامية. وهذا نوع من التفكير يوصف في علم الفلسفة ويوصف في العلم الاجتماعي بالموقف المثالي، أي الموقف الذي ينظر إلى الأفكار كأنها تعيش في سماء سابعة أو سادسة أو لست أدري، ولا تتصل بحياة المجتمعات. ويدل هذا أننا لم نرتحل تلك المراحل الفكرية والاجتماعية التي مر عليها الفكر الغربي ومرت عليها المجتمعات الغربية عبر النزاعات الاجتماعية المنتجة لمواقف أخرى والمنتجة لمناهج أخرى من التفكير. وهذا يرجع إذن إلى الأمور الدنيوية الموجودة في المجتمعات الغربية والمجتمعات التي نصفها بأنها مسلمة، وليست مسلمة في جميع مناحيها إذا حللناها بالطرق الأنثروبولوجية والسوسيولوجية. إذن هذه نقطة مهمة جدا يجب أن نلح عليها وأن نفهم كلها معانيها. أننا عندما نتكلم عن مجتمعاتنا لا نستعمل الطرق البنيوية لتحليل المجتمع ولإبراز القوة المنتجة للمعاني في المجتمع، أعني أن المجتمع ينتج نفسه بالصراعات التي تحدث في الميدان الاجتماعي، نعم، وأيضا بالتغيرات التي تحدث في هذه البنيات الاجتماعية، والبنيات الاجتماعية تتغير بتغير طرق الإنتاج وطرق التبادل وطرق التدبير السياسي، وكل هذا مرتبط في حياة المجتمع، وهذه التغيرات هي التي تؤدي إلى تغير في الفكر وفي طرق الفكر. إذن النتيجة من هذا القول أننا يجب أن نتحذر عندما نستعمل كلمة الإسلام، ويجب أن نميز دائما ما هو المستوى الذي نقصده عندما نتكلم عن الإسلام. هل نقصد الدين والتعاليم الدينية، وهل نقصد المجتمع، وهل نقصد التاريخ، وهل نقصد جميع المناحي التي تعتني بها ما نسميه العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية. وطبعا هناك ارتباط بين التعاليم الدينية وحياتنا اليومية في المجتمع، يوجد هذا الارتباط، ولكن يجب أن نتساءل عن كيفية الربط بين التعاليم الدينية وحياتنا العملية اليومية. هل نربط حقيقة بين التعاليم العالية التي نتلقاها عن الإسلام وبين حياتنا اليومية؟ لا، كل التاريخ يشهد أن المجتمعات التي انتشر فيها الإسلام لم تتقيد بالتعاليم الرفيعة المثالية التي نجدها في الإسلام، وهذه مشكلة الربط بين المثال الأعلى وبين الصراعات وبين الحقائق اليومية التي نعانيها والتي نتضارب ونتحارب من أجلها.
هل يمكن أن نعرف مثلا ما هو الفرق حين يتكلم الخميني باسم الإسلام مع مثلا الملك خالد أو الإعلام السعودي لما يتحدث عن الإسلام؟ هل يخلط هؤلاء بين المستويات أم يتحدث كل شخص من مستوى معين؟
نعم، أظن أن استعمال كلمة الإسلام وما توجه إليه من النظر إلى القيم والتعاليم العالية كما قلت لا بد منه إذا كنا في المستوى الإيديولوجي من الكلام. إذا استعملنا هذه الكلمة بمقصود إيديولوجي لا بمقصود المعرفة، جميع ما قلته سابقا قلته من حيث المعرفة، من حيث التحليل العلمي للمفهومات وللأمور ولإدراك حقائق الأمور كما كان يقول المفكرون القدماء العرب والمسلمون القدماء. أما إذا استعملنا كلمة الإسلام بالمقصود الإيديولوجي عند ذاك فعند ذاك نخلط بين المستويات، لأننا نقصد تجنيد الجنود لبلوغ مرمى سياسي، ولا نعتني عند ذاك بالتفريق بين الأمور وبتوضيح المعاني التي تتركب عنها الحقيقة، كل حقيقة تاريخية أو مدنية أو دينية أو فلسفية وغيرها. إذن هناك مستويان، المستوى الإيديولوجي في التعبير والمستوى العلمي في التعبير، وهذان المستويان يختلفان كل الاختلاف. ومهمة العالم عندما ينظر فيما يحدث في مجتمع من المجتمعات، مهمته الكبرى هي أن يبرز هذا الاستعمال الإيديولوجي وطرقه الخاصة ليفرق بينه، ليميز بينه وبين الاستعمال العلمي، ولنراجع هذا الاستعمال الإيديولوجي ونوضح ما فيه من خطأ من حيث العقل، لأن المجتمعات لن تعيش معيشة سليمة إلا إذا تقيدت بما ينتهي إليه العقل كعقل، العقل المتقيد بالقواعد العلمية لا العقل المتقيد بالضرورات الإيديولوجية. هناك ضرورات طبعا لها فرضها ولها أهميتها، ولكن يجب أيضا أن نراجع هذا النوع من الاستعمال، لأنه يؤدي كما نشاهد إلى نتائج قد تكون فظيعة وبشعة ومنفصلة عن التعاليم العلمية، عن التعاليم المثالية التي يدعو إليها الخطاب الإيديولوجي القائل بالانتماء إلى الإسلام.
هل تم تفسير القرآن لحد الآن حينئذ بطريقة إيديولوجية أم تم بطريقة علمية لحد الآن؟
نعم،
مختلف العصور.
مشكلة تفسير القرآن مشكلة مهمة جدا، مهمة جدا، وهي مشكلة إذا أردنا أن نفهمها وأن نوضحها كما ينبغي تفرض علينا أن نسرد جميع تاريخ الفكر الإسلامي من بداية القرآن. ومما يجب أن نهتم به أولا تفسير القدماء، كيف فسر القرآن القدماء. نعرف أن التفسير التفسير في القرون الأولى من الإسلام كان يعتني به العلماء المجتهدون، وكان كل عالم يعتني بالتفسير بالرجوع إلى ما كان معروفا من أسباب النزول وما كان معروفا من الشواهد اللغوية التي كان يبحث عنها أهل اللغة، ومنهم أيضا أهل التفسير. وهذا التيار من العلوم اللسانية والعلوم التاريخية الروائية، علم الأخبار كما كانت تسمى، هذا التيار الكبير وصل إلينا عن طريق التفسير الكبير الذي ألفه أبو جعفر الطبري. وتفسير الطبري يعتبر من أهم التفاسير التي اعتنى بها القدماء، لأن الطبري كان عالما مجتهدا، وكان أيضا عالما متفتحا لجميع الروايات التي كانت قد انتشرت في العواصم الإسلامية في القرون الهجرية الثلاثة. ولذلك كثير من العلماء يرجعون إلى يومنا هذا إلى هذا التفسير. ويمكن أن نقول أن جميع التفاسير التي ألفت بعد الطبري معتمدة على ما تلقاه الطبري عن العلماء الذين سبقوه.
حينئذ لم يحدث تجديد؟
قد حدث نوع من التجديد لأول مرة مع تفسير ما يسمى تفسير المنار. المنار كما هو معروف مجلة كان يصدرها الإمام العالم رشيد رضا، ورشيد رضا كان من تلاميذ محمد عبده. وهذا التيار هو التيار الإصلاحي السلفي المعروف الذي اشتهر في أواخر القرن العشرين وفي الثلث الأول، بل في النصف الأول من هذا القرن العشرين. وهذا التفسير، تفسير المنار، قد أدخل لأول مرة بعض المواقف المواقف العقلانية راسيوناليست كما نجدها في العلوم الغربية، إلا أن هذه المواقف كانت استثنائية، لم تكن موقف جذري عام مبني على إعادة النظر لجميع المناهج ولجميع المواقف التي اتصف بها التفسير القديم كما قلت، بل كانت تعتمد على طرق التفسير القديم، لم تغير شيء منه من حيث الموقف العقلاني إزاء المعرفة، وأدخلت على هذا الموقف القديم التقليدي بعض المواقف الاستثنائية لتحليل بعض المشاكل الجديدة التي طرأت على مجتمعاتنا بعد احتكاكنا بالمجتمعات الغربية. هذا ما حدث في ما يخص تفسير ما يسمى تفسير المنار. ثم تطور تفسير القرآن، وفي يعني في عصور في عصرنا الحديث، وتطور نحو ما أسميه أنا التيار الإيديولوجي أكثر من مما تطور نحو إعادة النظر العلمي العقلي لمناهج التفسير، لمشاكل التفسير. مثلا التغير الجذري الذي وقع في مشكلة التفسير بالذات، يعني بالتفسير هنا ما يعنيه علماء اللسانيين للانجويست. التفسير أي التأويل، بتعبير أصح يستعملون التأويل الهرمنوتيك بالفرنسية، هذا يتعلق بقراءة جميع النصوص أي نص كان، نص ديني أو سياسي أو فلسفي أو كيميائي أو بيولوجي، أي نص كان. النص الذي ظهر مثلا صباح هذا اليوم في جريدة من الجرائد التي انتشرت في العالم، تنتشر في العالم، يمكن أن يحلل تحليلا تأويلي على التعبير الاصطلاحي الجاري اليوم عند علماء اللسان. هذا النوع من التفسير لم نعتني به بعد ولم نطبقه بعد على تفسير القرآن الحديث، وهذا ما قصدته في الكتاب الذي ذكرته في أول هذا الحديث، لكتور بالجمع قراءات للقرآن. أنبه على هذه النقطة لأنها مهمة جدا، ننتقل من مرتبة من العلم من العلم إلى مرتبة أخرى، ننتقل من نظرية للمعرفة تيوري دو لا كونيسانس إلى نظرية أخرى تتصف بها وتنتاج بها العلوم الإنسانية والاجتماعية كما تطورت بعد الخمسينات فقط، وهذا تطور حديث جدا حتى في الفكر الغربي، لا في الفكر الإسلامي فحسب، وحتى في الفكر الغربي كان الفكر الغربي بهذا الصدد يعتني مثلا بالمنهاج المسمى بالمنهاج الفيلولوجي، والمنهاج الفيلولوجي كالمنهاج الذي استعمله المفسرون القدماء عندنا الذين كانوا يستعملون طرق أهل اللغة في جمع المعاني في معجم مثلا، وفي التحليل النحوي للجملة، بالانتهاء إلى أن كل جملة لها معنى واحد، وهذا خطأ لا يتقيد به اللساني العصري. اللساني العصري يقول أن قراءتي للنص أي قراءة كل قارئ للنص يتدخل فيها أمور شخصية خاصة بالقارئ، وكأن القارئ يكتب النص الذي يقرأه، يعني هذا أن القارئ يفرغ في النص الذي يقرأه ما يؤثره هو، ما يفضله هو من المعاني حسب بنيته النفسانية الخاصة ولا حسب القواعد اللسانية الموضوعية الموجودة في النص كنص. وهذا منهاج مهم جدا بالنسبة إلى جميع ما يحدث اليوم عن الفكر الإسلامي، جميع ما يكتب اليوم في اللغات الإسلامية، يعني باللغات الإسلامية طبعا العربية واللغات الأخرى التي يستعملها المسلمون كالإيرانيين والأتراك والباكستانيين واللغات الإسلامية، لأن اللغات الإسلامية عديدة ليست العربية فحسب. إذن جميع ما يسطر باللغات الإسلامية بغض النظر عن هذه المناهج التي أذكرها يعتمد على طرق التفسير التقليدي القديم ولا يعتمد على المقارنة والمراجعة لما تلقيناه عن التفسير القديم وعن ما يجب أن نتقيد به من قواعد جديدة في ما نسميه التفسير اليوم حسب التفسير اللساني. هذه هي مشكلة التفسير، وفيها أيضا مشاكل أخرى يطول علينا الحديث إذا أردنا أن نذكرها جميعا.
لكن أريد أن أعرف كيف يفهم عامة الناس القرآن. طبعا هو فهم من القرآن فهم إيديولوجي كما قلت، يفرغون في القرآن كل همومهم.
نعم.
وبالتالي فهم يؤولون القرآن كما يشاءون، حتى أن مثلا في تونس يقول والأرض ومن دحاها، يفسرونها بالأرض يعني أخذت شكل الدحية، لأن الدحية هي البيضة وبالتالي يفسرون لهم معنى خاص، الدحية تساوي بيضة حينئذ، والأرض ومن دحاها يعني الأرض ومن أعطاها شكل الدحية.
نعم.
لكن عند رجوعنا إلى مثلا إلى قواميس العربية القديمة نرى أن دحية دحا يعني بسطة.
نعم، هذا النوع من التفسير نعم معروف جدا، ويدل على أن هناك كثير من المسلمين يتلاعبون بالمعاني الجليلة، وهم متيقنون أنها معاني جليلة، ولكن لا يدركون أنهم يتلاعبون بهذه المعاني، لأنهم لا يقفون الموقف الاحترامي للمستوى الذي يتكلم فيه القرآن. وهذا مع الأسف لا يمكن أن نوقف هذا النوع من التيار، لأن كل أحد له حق أن يفرغ في هذا النص الجليل ما يهمه وما يتلجلج في صدره الخاص هو. ولكن مع ذلك، مع إقرارنا أن هذه ظاهرة اجتماعية لا يمكن إيقافها اليوم، يجب أيضا أن ندعو هؤلاء أن يتسلحوا بالأسلحة العلمية، وأن يراجعوا أنفسهم في هذا الأمر، حتى لا نحط بالقرآن إلى دركة سفلى، وحتى لا نتلاعب بما أسميه المعاني الجليلة. ولا طريقة إلى هذا الاحترام بدون التسلح بالوسائل العلمية لقراءة النصوص الدينية ولقراءة جميع التراث الإسلامي. وهذا التسلح يكون بالعلم التاريخي، دراسة التاريخ كما ينبغي، ويكون بعلم اللسانيات أو اللسانيات اللينغويستيك، ويكون أيضا بعلم الأنثروبولوجيا، أنثروبولوجيا المجتمع وأنثروبولوجيا الأديان. هذه العلوم مع الأسف يجهلها معظم من يتكلم عن القرآن كأنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه تلقى هذا الكلام هو بنفسه عن الإله. هذا لم يحدث إلا في عصورنا الحديثة، وكان العلماء القدماء يتقيدون بعلوم عصرهم. إذا راجعنا مثلا تفسير فخر الدين الرازي، وهو تفسير جليل عظيم، ندرك أن فخر الدين الرازي كان ألم بجميع العلوم، أقول بجميع العلوم المتداولة في عصره، ولم يفسر آية واحدة دون أن يراجع الكتب العلمية الموجودة في زمنه، ودون أن يتقيد بما جاء من معارف في وقته. طبعا أجمع عليها علماء الفيزياء أو علماء علماء الطب أو الفلاسفة أو علماء الفقه أو علماء اللغة والنماجر. هذا تفسير يحترم مرتبة القرآن، ويحترم كذلك مرتبة العلوم. أما اليوم كل واحد يسمح لنفسه أن يدخل في هذا الميدان ويدعو إلى ما يريد أن يدعو إليه، ويستعمل القرآن مع الأسف لأغراض سياسية ولأغراض إيديولوجية بعيدة جدا عن مقصود القرآن.
هل يمكن أن يستمر القرآن حينئذ في لعب دور في كونه الهيئة العليا للشرعية السياسية والاجتماعية؟
نعم،
ونحن على عتبة القرن 21.
نعم، يمكن، طبعا يمكن أن يكون القرآن مصدر، ولكن بشروط هنا أيضا، وهناك شرطان أساسيان قد ذكرتهما في عدة مقالات كتبتها وستصدر في الكتاب الذي أشرت إليه من أجل انتقاد للفكر الإسلامي. الشرط الأول هو إعادة القراءة للقرآن بعد الإلمام بجميع العلوم الحديثة التي لا بد منها إذا أردنا أن نعطي القرآن أهميته الحقيقية. والشرط الثاني الذي لم نعتني به بعد هو دراسة تاريخية انتقادية لتكوين الشريعة الإسلامية. كيف تكونت في التاريخ هذه الشريعة؟ كيف تكونت كتب الفقه في التاريخ لا في المثال، لا كما نتصورها خلال ما نقرأه في كتب الأصول أصول الفقه، لأن كتب أصول الفقه تفسر لنا الطريقة المثالية العقلانية لاستنباط الأحكام من النصوص القرآنية والنصوص الحديث، ولكنها طريقة مثالية لم يتقيد بها جميع الفقهاء. مثلا نعرف العمل الفاسي. العمل الفاسي ما معناه؟ معناه أن القواعد والعادات الخاصة بالمجتمع المغربي كان يتقيد بها العلماء الفقهاء، ويستعملون في المذهب المالكي ما يسمى المالكيون الاستحسان والاستصلاح. ولهذا نجد مثلا الشاطبي صاحب كتاب مقاصد الشريعة يفكر في هذه المسألة العظيمة المهمة، أي المقارنة بين ما تفرضه قواعد وعادات المجتمع، تقاليد المجتمع من المجتمعات، وما تلقيناه عن الكتب الفقهية التي كتبها الفقهاء في العصر الأول من تاريخ الفقه والشريعة. وهذه المقارنة قد جددها مفكرون مغاربة كعلان الفاسي، له كتاب أيضا بنفس العنوان مقاصد الشريعة، وأظن طاهر بن عاشور أيضا بتونس له كتاب أيضا بنفس العنوان مقاصد الشريعة. إذن مقاصد الشريعة هو موضوع مهم جدا يجب أن نعتني به أيضا اعتناء علمي اجتهادي، نستعمل الاجتهاد بجميع شروط الاجتهاد، لا الشروط التي ذكرها القدماء متقيدين بعلومهم في وقتهم، ولكن شروط جديدة تفرضها علينا العلوم المعاصرة. وهنا أيضا نشاهد مع الأسف أن كثير من يدعو إلى الرجوع إلى قواعد الشريعة الإسلامية لم يثير هذا النوع من المشاكل، ولم يوجه إلى ضرورة تجديد وسائل الاجتهاد، لا تجديد الاجتهاد فحسب، ولكن وسائل الاجتهاد. ما هي وسائل الاجتهاد؟ وسائل الاجتهاد توجد في العلوم،
في العلوم الحديثة،
في العلوم الحديثة. وهذه العلوم الحديثة لم
يجهلها المفسرون،
لم تنتشر بعد في جامعاتنا العصرية، فضلا عن الجامعات التي لم تزل تعلم الفقه مثلا على الطرق التقليدية. هذه إذن ظاهرة مهمة جدا بالنسبة إلى المسألة التي ذكرتها.
هل يمكن أن يلعب الإسلام في الوقت الحاضر القوة السياسية والإيديولوجية الدافعة؟ نعلم أنه قد لعب في الماضي يعني دورا هاما في تحريك الجماهير في بناء أمة عظيمة وكبيرة، هل يمكن أن يلعب نفس الدور في مرحلتنا هذه؟
نعم،
يجب على المسلمين أن يتخذوا سبيلا ثانيا ربما في...
نعم، أولا ألاحظ أننا نجد في هذا السؤال كما نجد في كثير من الأسئلة التي حضرتها لهذا الحديث نجد فيها ذاك الخطأ الذي أشرت إليه سابقا، الخطأ أن نستعمل الإسلام كالمسؤول الوحيد وكالمصدر الوحيد الذي يحمله جميع مسؤوليات التاريخ.
شعرت بهذا الخطأ يعني؟
نعم ولكن ليس بخطأ يعني. لا ليس بخطأ، إنه دليل على أن الخطاب الإسلامي الجاري في المجتمعات الإسلامية خطابا قد تغلب على جميع العقول، بحيث أن هذه العقول أصبح من الصعب عليها أن تتحرر من هذا الخطاب المفروض المتغلب الطاغي على عقولنا، لتقف موقف التساؤل الحر على مسائل جديدة وعلى شق طرق جديدة في التفكير. وأنا سعيد بأنك استعملت هذا النوع من التعبير في أسئلتك، لأني أجد في أسئلتك نفسها، وأنت من الذين يشايعون في البحث العلمي، وتلقيت علوما في الجامعات العصرية، ومع ذلك لم تزل أسير لهذا النوع من الخطاب الاجتماعي. هذا دليل، وأميح عليه كدليل.
من أجل ذلك طلبتك في البداية أن تعرفني للإسلام حتى لا أقع في هذا الخطأ.
نعم. إذن أظن لا يحق لنا أن نحمل الإسلام ما لا يحمله. إذا أردنا أن نواجه تحديات التاريخ المعاصر يجب أن نتكلم عن أنفسنا وعن قوانا وعن مؤهلاتنا كما يتكلم غيرنا، ويجب أن نتساءل مثلا هل لنا من المؤهلات التصنيعية، من المؤهلات الإنتاجية لاقتصاد عصري ولنظام سياسي واجتماعي عصري، هل لنا ما يمكننا من مقابلة جميع المسؤوليات التي توجد في مجتمعاتنا الحديثة، مثلا مشكلة الديموغرافيا وتوفير جميع شروط التطور وشروط الحياة الثقافية وشروط الحياة الاقتصادية لهذا الجيل من الشبان الطالعين في مجتمعاتنا. هذا سؤال يطرح على المستوى الاقتصادي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى السياسي. الإسلام طبعا يمكن أن نستلهمه في المستوى المثالي كما قلت، في مستوى التوقان إلى مثل أعلى، ولكن الإسلام لا يمكنه أن يحل جميع هذه المشاكل إذا لم نستعد لها الاستعداد الحقيقي. نعم، قد تفاقمت المنافسات السياسية منذ الخمسينات، ولذلك أصبح هذا النوع من العمل لتوحيد الأمم العربية اليوم أصعب، أو في نفس الصعوبة الذي كان فيه في الخمسينات، لأن في الخمسينات أيضا كان عهد الاستعمار ولم تكن المجتمعات حرة للسير في هذه الطريقة الوحدة.
ربما كان تصورنا الوحدة تصور مثالي، أما الآن وعلى مثلا وبدراسة مثال الوحدة الأوروبية نلاحظ أن الأوروبيون يسعون إلى الوحدة بخطى ثابتة لكنها بطيئة لكنها ثابتة، فيلزم العرب أن يقتدون بمثل هذه التجربة.
نعم، هنا مسائل كثيرة، مثلا يجب أن نتساءل عن معنى الوحدة هذا أفضلية على على نعم على على الوضع السائد اليوم، لأن الوضع السائد اليوم يسمح لكثير من الشعوب أن تعبر عن أصالتها الخاصة. الشعب التونسي مثلا له أصالته ولا يمكنه أن يعبر عن هذه الأصالة إلا إذا بقي الشعب التونسي يعمل في الإطار التونسي، وكذلك الجزائري، وكذلك المصري، وكذلك السعودي، وهل المجرم. وهذا طبعا لا يمنع من إيجاد أدر لتوحيد الجهود الاقتصادية وتوحيد المواقف السياسية مثلا أمام مشاكل خارجية خارجة عن العالم العربي. هذا لا يمنع من شيء كنظام فيدرالي مثلا، ويسمح لكل دولة ولكل شعب أن ينوى على حسب شروطه وعلى حسب تقاليده وعلى حسب قيمه،
يعني باحترام الأقليات الموجودة في داخله.
طبعا
الناس القومية والأقليات الدينية،
طبعا جميع الأقليات يجب أن تحترم، لأن ما نسميه الأقلية من حيث
العدد،
لا من حيث تاريخ ثقافات، من حيث تاريخ ثقافات القومية الأقليات لها أهمية، لأنها تشهد على قيم لا توجد عند الآخرين. لكل أقلية لها أصالة، لكل أقلية أصالتها، وهذه الأصالة ثمينة من حيث تاريخ الثقافات البشرية، ولهذا يجب أن نتساءل من الناحية الفلسفية مثلا عن نتائج الوحدة كما نسميها فيما يخص حياة القيم الثقافية الموجودة عند الأقليات بل عند الشعوب. هذا جانب أيضا يجب أن نفكر فيه من جديد.
كيف تعامل المسلمون الماضي مع هذه الأقليات القومية والدينية؟
هذا يصعب الجواب عنه، لأن المصادر التاريخية مع الأسف لا تتكلم بتفاصيل كافية عن الأقليات الموجودة وعن تاريخ هذه الأقليات، لأن المصادر القديمة كانت تروي الأخبار من الجهة الرسمية الغالبة. المؤرخون كانوا مرتبطين بالمركز السائد، أي بالعاصمة، بالخليفة أو السلطان أو الأمير، وكانت تنظر إلى ما يحدث بالنسبة إلى الدولة. إذن الأقليات الخارجة عن الدولة والأقليات التي لم تخضع لقانون الدولة كانت تسمى أقليات العاصية للدولة. مثلا في المغرب كانت تسمى بلاد السبا وبلاد المخزن. هذه المناقضة بين نظر الدولة للمجتمع المواقف الخاصة بالأقليات الخارجة عن الدولة. ولهذا إذن لا نعرف هذه الأقليات كما ينبغي، ولا يمكننا أن نتعرف عليها إلى هذا اليوم إلا إذا كملنا المعلومات الموجودة في المصادر التاريخية بالمعلومات التي نقتنيها بالبحث الإثنولوجي، أي بالذهاب إلى الأماكن التي تعيش فيها هذه الأقليات ونقل جميع التقاليد وجميع الأخبار التي تتعلق بكل أقلية بلغتها طبعا، إذا كانت هناك لغة تتكلم بها تختلف عن اللغة السائدة كالعربية والفرنسية والتركية وغيرها. وهذا أيضا اتجاه مع الأسف يحدث اليوم مشاكل سياسية حساسة جدا في بعض البلدان.
الجزائر
مثلا، نعم، ولكن في بلدان أخرى أيضا هذه ظاهرة موجودة. على كل حال، مفهوم الدولة عند القدماء يرتبط بمفهوم الدين المستقيم. الدين المستقيم من يعبر عنه؟ من يعلم الدين المستقيم؟ يعلمه الفقهاء والعلماء الذين يعيشون مرتبطين بالدولة الرسمية. إذن ما يسمى الدين المستقيم إنما هو عبارة عن رأي طبقة متضامنة بالطبقة الحاكمة. هذا تعريف اجتماعي تاريخي لمفهوم الدين المستقيم. وهناك تعريف آخر لمفهوم الدين المستقيم كما أشرت إلى ذلك عندما تكلمنا عن الإيديولوجيا، وهو التعريف التحليلي العقلي من حيث أصول الدين ومن حيث أنثروبولوجيا الدين، وهو نظر يختلف تماما عن نظر الطبقة المتضامنة بالطبقة الحاكمة في الدولة. وكانت الدولة تنظر إلى جميع المواقف الصادرة عن تلك الأقليات المكافحة عن ذاتيتها وعن استقلالها عن الدولة، كانت ترفض تلك الأقليات وكانت تحاول أن تقمعها وأن تحكم فيها وأن ينتشر إذن حكم الدولة كما ينتشر حكم الدين المستقيم على حسب ما ذكرته.
لكن مثلا ما هي النظرة القرآنية لليهود مثلا كأقلية؟
هذه مسألة أخرى.
كيف رأى القرآن اليهود؟
هذه مسألة أخرى يجب أيضا نبحث عنها بحثا تاريخي لا بحث قرآني. عندما نقول بحث قرآني يجب أن نميز بين أسباب النزول كما نقول للآيات. ما هي أسباب النزول؟ الأسباب النزول هي الظروف التاريخية التي نزلت فيها كل آية. الظروف التاريخية هذه كيف نعلمها؟ لا نعلمها إلا بالطريقة التاريخية. إذا أرخنا لأسباب النزول، ما هي أسباب النزول؟ مثلا سورة التوبة التي تتكلم عن أهل الكتاب وعن معاملة المسلمين لأهل الكتاب، ما هي الظروف؟ كانت ظروف حربية، كانت ظروف كفاح. ولا بد إذن لتفهيم المعاني والمقاصد للآيات الموجودة في هذه السورة من البدء بالبحث عن الظروف التاريخية التي مارسها المسلمون عندما نزلت هذه السورة، ثم يمكن الانتقال إلى البحث القرآني أي على مستوى القرآن فيما يخص هذه المسألة. على كل حال، من بعد أي بعد انتصار الإسلام وانتشاره في البلدان، تكون قانون خاص بما يسمى أهل الذمة. وهذا القانون يجب أن يفهم أيضا ويبحث عنه في البيئة السياسية والاجتماعية التي كان يعيش فيها يهود يهود ونصارى ومسلمون، ويجب أن ينظر إلى هذا من زاوية الدولة الغالبة الحاكمة التي كانت دولة إسلامية، والآخرون أصبحوا أقليات. ومسألة الطبقة الغالبة والأقليات هي مسألة اجتماعية وسياسية قبل أن تكون مسألة قرآنية كما نقول. سيد الشيخ
نشكرك على الحديث الطويل.
نعم،
ونتمنى نلتقي معك في كورس القادمة.
نعم، أرجو أن يستفيد القراء مما قلته، وقد ذكرت أشياء لم يتعود المستمعون أن يسمعوا إليها. وللاستفادة مما ذكرت طبعا لابد للمستمعين الكرام إذا أرادوا أن يتقدموا في البحث عن هذه المسائل أن يفرضوا على أنفسهم الاتصال بعدد من الكتب العلمية المخصصة لهذه المشاكل. وهذه الكتب مع الأسف لم تكن عديدة، لأنها إما أن تكون مكتوبة بالعربية وبالفرسية وبغيرها من اللغات الإسلامية، وعند ذلك تكون متأثرة بالخطاب الاجتماعي السائد، وإما أن تكون مكتوبة باللغات الأجنبية غير الإسلامية، وعند ذلك تكون متأثرة بمواقف خاصة أيضا باللغات وبالمؤلفين الأجانب الذين يتكلمون عن الإسلام. ومثلا أود أن أذكر بهذا الصدد كتاب صدر حديثا لروجير جارودي. روجير جارودي قد أصدر كتاب بعنوان بروماس دو الإسلام، وفي هذا الكتاب طبعا يقدم وجها للإسلام يرضى به كل مسلم، لأن جارودي يمدح الجانب المثالي من الإسلام ويستعمل جميع الصور المغذية للمصورة الاجتماعية التي ذكرتها. وعند ذلك روجير جارودي سينجح نجاحا تاما، كما نجح كتاب آخر لموريس بوكاي عن القرآن. أما الكتب التي يكتبها مسلمون عاشوا تربوا وتألموا ولم يزالوا يتألمون في المجتمعات الإسلامية، ولم يزالوا متضامنين بمصير التاريخ للمجتمعات الإسلامية، تلك الكتب التي تدعو إلى تجديد والتي تقول لا تجديد بدون انتقاد وبدون اجتهاد، تلك الكتب لا يقرأها أحد بل تمنع. هذه ظاهرة يجب أيضا أن نفهمها وما هي مغزاها. ولذلك أقول إن كتب مثل كتاب جارودي تلعب دور استعماري جديد، الدور الاستعماري التي كانت تلعبه الكتب التي كتبها الغربيون المستشرقون في عهد الاستعمار. ولكن الفرق هو أننا اليوم لا نستشعر بالسم المدسوس في هذه الكتب التي نتلقاها ونقرأها بشغف، لأن وسائلنا العلمية العقلية لا تمكننا مع الأسف من إبراز المضمون الإيديولوجي المثالي الباطن لهذا النوع من الكتب. هذه ظاهرة مؤلمة لباحث مسلم يريد أن يجدد الفكر الإسلامي، ويشاهد هذه الظاهرة مع الأسف دون أن يقدر على تغييرها.
كل حال شكرا وإلى اللقاء.